إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لنا معكم لقاء في الأسبوع الماضي مع صاحب الفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في حديث طيب مبارك عن حياته وعن سيرته وعن جهوده ومؤلفاته وبعض الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، وتوقف الحديث عن عدد من النقاط والمواضيع التي نحب أن نثيرها مع صاحب الفضيلة لنستمتع بمزيد من الفائدة بمشيئة الله تعالى مع فضيلته. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ أبو بكر وأشكره على تواصله في هذه اللقاءات المباركة، حياكم الله شيخ.
الله يحييكم
شيخ أبو بكر. في الحقيقة أنكم قدمتم إلى المدينة النبوية منذ مدة طويلة، لكم ذكريات وتستذكرون كثيرا من الأخبار والحوادث التي كانت تعيشها المدينة بدروسها العامرة ومشايخها الفضلاء وجنبات هذا المسجد والحرم المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيه عامرا بالمصلين والذاكرين. فضلة الشيخ، ماذا تتذكرون قبل أكثر من 50 عاما قدمتم فيها إلى هذه المدينة المباركة؟
الذي قلته وفعلته وعشت عليه أنني في الديار الجزائرية ما رضيت بالانقسامات والفرقة والأحزاب والجمعيات وهم يتطاحنون ويتناحرون، ومن ثم كما قلت أصدرت جريدة الداعي ودعوت فيها إلى تكوين جماعة المسلمين. ثانيا، لما بدأوا يتجمعون للقتال، القتال في فرنسا، كنت مع الشيخ الطيب العقبي غير راض على قتال لم تجتمع فيه كلمة المسلمين، وعرفنا أنه له عاقبة سيئة، وكان كما كنا نظن ونقول. مات العدد الكثير من الشعب الجزائري على أيدي إخوانهم. القرية التي كنت أنا فيها ذبح فيها 30 رجلا، ثم بعد ذلك ما إن تم الاستقلال حتى تحول البلاد إلى بلشفية شيوعية، وما زالوا يتذوقوا المرارة إلى اليوم نتيجة عدم السلوك الإسلامي. أولا اجتمعوا حول الشيخ الطيب العقبي أو فلان وفلان وساسهم وقادهم واتفقوا كان يخرجهم من الفتنة، وإذا استقلوا يستقلون بكل حالهم ويعلنون عن دولة الإسلام، لكن الفوضى هي نتائجها إلى الآن، الدماء تسيل في الجزائر. ومن ثم كنت في أحاديثي في دروسي محاضراتي أشير لأنه لا بد من الدولة الإسلامية، ومن ثم أسست طبعت رسالة موجودة في الرسائل بعنوان الدولة الإسلامية، وبينت فيها كيف تتكون وأصولها وجذورها ونتائجها الطيبة. ثم بعد ذلك كتبت الدستور الإسلامي وبعثت به إلى كل الدول حتى عبد الناصر، وهو موجود في الرسائل، الدستور الإسلامي كيف تتكون الدولة الإسلامية. ومن ثم موقفي هو أني لا أحب ولا أرضى لمؤمن أن يطعن في الدولة السعودية، لا في داخل المملكة ولا خارجها، لا في أوروبا ولا في أفريقيا. والله ما أرضى أحدا أن يقول كلمة سوء مع ما نسمعه من النقد والطعن، وذلك لعلمي أنها الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي، وهي والله للدولة الوحيدة في العالم الإسلامي، ولذا ندعو الأمة كلها أن تنضم إلى هذه الدولة. وكان الواجب الذي صرحت به مئات المرات كان المفروض أيما إقليم يستقل، سوريا، العراق، الأردن، السودان، المغرب، لأنها استقلت سنة، استقلت إقليم بعد إقليم، كان الواجب لما يستقل الإقليم يأتي بالمفاتيح ويقول لخادم الحرمين سواء عبد العزيز أو سعود أو فصل أو فهد هذه المفاتيح وابعث لنا قضاة وولي عام. لو فعل المسلمون هذا لكان دولة واحدة والعالم الآن كله إسلامي، لكن مع الأسف تستقل الدولة وتعيش على المبادئ الكافية التي كانت تعيش عليها والعياذ بالله. فمن هنا كنت أعتبر الذي يقول كلمة في المملكة العربية السعودية فهو مسيء وإساءته منكرة ويجب أن لا يقبل. ويدل لهذا ما وقفته يوم ما جاءت حرب الخليج وبينت وصرحت يوم تآمروا على إنهائها للدولة وتمزيق لا إله الله، العراق من الشرق والسودان من الغرب والحسين من الشمال واليمن من الجنوب، وأرادوا أن ينهوا وجودها بتخطيط ماسوني عالمي والله العظيم، ويأبى الله عز وجل أن تبقى هذه النور، هذه الأنوار، هذه البركة، فسلط عليهم من صرفهم بالفعل. والشاهد عندي في هذا ما زلت أطالب بالاجتماع المسلمين توحيد كلمتهم، والطريق السهل هو أن ينضموا إلى المملكة، يقدمون مفاتيح البلاد والحكومة بالحال قضاة وولي عام، وبهذا تكون الدولة الإسلامية. وبدون هذا فاللهم سلم لنا هذه البقية الباقية واحفظها فقط.
ثابكم الله فضيلة الشيخ، لا شك كما تفضلتم أن هذه البلاد ولله الحمد تنعم منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وإقامة حدود الله عز وجل ورفعة العلم وشأن العلماء والعناية بأمور المسلمين في الداخل والخارج، وهذا أمر مشهود لا ينكره إلا جاحد. فضيلة الشيخ، كما أسلفت آنفا أن بودنا أن تتحدثوا لنا عن ذكرياتكم عن الحرم النبوي قبل ما يقارب 50 عاما.
الحرم النبوي دخلته ودعوة التوحيد قائمة فيه، ولا يوجد داعي خرافي فيه، بل كل المدرسين على السلفية، إذ لا تسمح الحكومة لخرافي أو مبتدع أو صوفي يدرس.
تذكرون بعض المدرسين الذين كانوا يدرسون آنذاك؟
أذكر بالنسبة إلى المدينة فقط، أذكر الشيخ محمد الحافظ توفي، الشيخ عبد المجيد، عبد الله الخربوش، عبد الشيخ محمد التركي، عبد الله البري، عمر البري، مع موجود الشيخ عمر محمد، وبعد عمر محمد كان قبله الشيخ الحبشي توفي أيضا، وبعد ذلك جاءت الجامعة ووجد المدرسون من علماء الجامعة، الشيخ عبد القادر شيخ العمد، عطية الشيخ عطية، وهكذا.
الشيخ، لكن أيضا بودي أن تتحدثوا لنا عن الدروس التي كانت تقام في ذلك الوقت، هل كان هناك طلاب كثر وطلبة علم يحفون تلك الحلق؟ لا شك أن المدينة المنورة وخصوصا الحرم تميز بطلاب علمه وتميز بعلمائه ومشائخه، كيف كانت النهضة العلمية آنذاك في بداية التدريس؟
وقبل أن نفتح المعهد والمدارس الثانوية، نعم كان الطلاب يجلسون في المسجد ويتعلمون عن المشايخ، لكن ما إن فتح المعهد والمدارس التابعة للمعارف قل طلاب العلم، ثم لما فتحت الجامعة ما بقي من يجلس في الحلق إلا نادر، وإلى كل من يجلس من عوام المسلمين.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. مما أعلمه وأعرفه أن للشيخ أبو بكر الجزائري اهتمام ملحوظ بشأن المرأة المسلمة، وله توجيهاته المشهودة سواء في دروسه أو في بعض الرسائل التي خص بها المرأة المسلمة. ما هي الكلمة التي توجهنا في هذا المقام للمرأة المسلمة شيخ أبو بكر؟
المرأة المسلمة، كتبت لها كتابا بعنوان المرأة المسلمة، وكتاب للفتاة السعودية، والذي أقوله وأردده وأكرره أن على المرأة المسلمة أن تلزم بيتها وأن تتعلم ما تعبد به ربها في الابتداء. وأذكر أنهم لما طالبوا بفتح مدارس للبنات، جريدة الجزيرة وجريدة كانت تصدر في مكة والمدينة المنورة، ويطالبون بفتح مدارس ابتدائية، فكتبت أنا وقلت والله إن فتحت المدارس الابتدائية لسوف يطالبون بالثانوية، وإذا تم الثانوي والله لا يطالبون بالجامعة، وإذا تم ذلك والله لا يطالبون بالوظيفة. أقسمت بعد هذا في تلك السنين قبل وجودي، وتم بالعاف الواحد. فلهذا أنا أقول كما قالت الصديقة عائشة رضي الله عنها، هذا مذكور عند تفسير سورة النور، كانت تقول أعلموا النساء سورة النور والغزل، ولا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة. فكان المفروض أن المرأة المسلمة تتعلم أمور دينها في صباة، ثم تعبد ربها وتطيع أبويها وتخدمهما، ثم تتزوج فتخدم زوجها وتربي أولادها. أما الوظيفة للمرأة والاختلاط فهذا لا يحل في الإسلام أبدا، وما زلنا نقاوم وما زال العدو يعمل على تفتيت هذه البقية الباقية. والله لا يجوز أبدا أن تتعلم الماء لتتوظف. فقد عاشت، قلت غير ما مرة، من أمك يا ولد إلى فاطمة الزهراء، والله ما توظفت مرأة 1400 سنة. الآن فقط تتوظف المرأة لتكشف عن وجهها. ومع هذا ما زلنا نقول والله تعالى أسأل أن ينصرنا أن لا ينكشف وجه ما السعودية، وأن لا تخرج للشوارع كاشفة الوجه، والعدو يعمل ليل نهار ما استطاع. نسأل الله أن يخيب ظنه وأن يبقى هذا الحجاب آية من آيات الله يعرفه المسلمون ويقرؤونه في كتاب الله عز وجل.
اللهم آمين. الشيخ أكرر، الحقيقة في هذا المقام أيضا بودنا أن نعرج على نقطة أخرى تتعلق بجوانب حياتكم. كان لكم إسهام مشهود سواء في تدريس الجامعة، في التدريس في الجامعة الإسلامية، أو في نشأتها وفكرتها. الشيخ أبو بكر، الجامعة الإسلامية الآن تعتبر معلم من معالم هذه المدينة النبوية، كيف ترونها منذ نشأتها في السبعينات إلى الآن، وأثر هذه الجامعة بتدريسها وعلومها ومشايخها على العالم الإسلامي أجمع؟
الذي أقوله وقلته غير ما مرة، هذه الجامعة الإسلامية نفع الله بها العالم الإسلامي، فإن خريجيها من كل الأجناس متواجدون في العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وإنما كنت قدمت اقتراحا أيام كنت بها وما قبل مني، هذا الاقتراح كنت أقول يجب أن ندعو الدعاة لمجتمع سنويا يحضرون الجامعة ونتحدث فيه عما تم وما يتم وما هي الحاجة. لو تم هذا الاجتماع السنوي للدعاة لكان فيه خيرا كثيرا، لكن ما قبل مني. والحمد لله الجامعة نفع الله بها، والله أسأل أن يزيد في قوتها وأن يحفظ هذه الدولة لها حتى تستمر تدعو إلى الله عز وجل وإلى التوحيد والعقيدة السلفية. اللهم بارك فيهم وفي دعاتها وهلاتها إنك ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ أيضا أجد أنها فرصة أيضا لكي أستمع منكم عن بعض الشخصيات التي عاصرتموها وتوفى الله سبحانه وتعالى من العلماء العاملين والمعروفين. الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله كنت ذو علاقة خاصة معه، كيف أو ماذا تتحدثون عن هذا العالم الذي توفي رحمه الله وكان له جهوده في الخطابة والإمامة والقضاء في هذه المدينة النبوية؟
ما أقول عن الشيخ عبد العزيز إلا الخير، لم نرى ولم نسمع من وقف موقفه في القضاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعدل والقسط وعدم الجاء والحيف مع التقوى ومع التبرع والإحسان، فجزاه الله خير الجزاء ورحمة الله عليه. ما أستطيع أن نشبه به رجل آخر ممن رأيت، هذا عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه
رحمه. هل هناك شخصيات علمية أخرى عاصرتموها وتوفيت أو انتقلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى كان لكم علاقة خاصة معها وتعرفونهم عن قرب؟
أعرفه من أعرف الشيخ محمد الحافظ، جلست في دروسه وجلست معه في بيته وتحادثنا، كان قاضيا في المحكمة وتوفي بعد التقاعد رحمة الله عليه ولازم الدروس المسجد النبوي. عرفت الشيخ عمر فلات رحمة الله عليه من يوم ما جئنا المدينة، وكان هو في دار الحديث رئيسا لها وأنا معه طالب مدرس. عرفت الشيخ محمد الخيال لكن انتقل من المدينة إلى الشمال وتوفي رحمة الله عليه، من الصالحين العلماء الربانيين. هؤلاء عرفتهم وغيرهم كثير، لا أقول فيهم الخير. الآن محمد الثاني موجود مدرس في المسجد النبوي من قديم الزمان، من أيام ما بدأنا كان يدرس
محمد الخيال.
محمد الثاني
نعم.
كذلك الآن الشيخ عبد المحسن العباد
نعم.
كان رئيسا لنا في الجامعة والآن مدرس في المسجد النبوي من خيرة العلماء
نعم.
وأصلحهم، اللهم بارك فيه وزيد في عمره.
اللهم آمين. شيخ أيضا قبل أن نختم هذا اللقاء، هل هناك يعني الطلاب والذين تتلمذوا على أيديكم هل تذكرون منهم أحدا طوال هذه 40 سنة التي درستم فيها؟
والله ما أذكر لكبر السن ونسيان، لكن كل من ألقى منهم يقول أنا تلميذك في الجامعة كذا وكذا، وأنا على ما كنت عليه من منهج التوحيد والسلفية من علماء الشرق والغرب، والحمد لله.
ثابكم الله فضل الشيخ. أيضا هناك نقطة أخرى وهي أن إذاعة القرآن الكريم من الإذاعات التي والله الحمد شرفت بتقديم بعض الدروس للشيخ أبو بكر الجزائري منذ مدة طويلة، وهي تنشر تباعا هذه الدروس المباركة النافعة والتي يحرص كما ألمس ويلمس الزملاء في هذه الإذاعة حرص كثير من المستمعين والمستمعات على الاستماع إلى دروسكم ومواعظكم تفسيركم وتوجيهاتكم. كيف ترون هذه الإذاعة فضل الشيخ ونفع الأمة بهذه الإذاعة؟
هذه الإذاعة إذاعة القرآن، والله لأنا الذي طالبت بإيجادها قبل أن توجد، كما طالبت بالجامعة الإسلامية، كما طالبت بالرابطة وأعلنت عن طلبي في مسجد الخيف وتكونت الرابطة، كنت أطالب بإذاعة خالية من الأغاني والنساء وتقدم للناس الخير وتنشر لهم الفضيلة، وتحققت بدعوتي والحمد لله. وهي الإذاعة الوحيدة في العالم. ولهذا أكرر دائما المفروض أن العالم كان يأخذ هذه الإذاعة ويذيعها في بلاده، وجزى الله المحسنين خيرا، واللهم بارك في أهل هذه الإذاعة وفي الحكومة التي تقوم عليها، لا يوجد نظيرها قط. اللهم أبقها وأطل مدتها وانشر هداها على الناس.
اللهم آمين. أيها الإخوة. أنسنا وإياكم جميعا بهذا الحديث الضافي المبارك مع صاحب الفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري الذي أمتعنا ولله الحمد بهذا الحديث الطيب والمبارك عن حياته وعن جهوده ومؤلفاته وأعماله المباركة في العلم والتدريس والوعظ والتفسير. في ختام هذا اللقاء أرفع جزيل شكري وتقديري لفضيلة الشيخ أبو بكر على تفضله وإجابته دعوة البرنامج مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يمد بعمره على عمل صالح وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين وأن يجزيه خير الجزاء. قبل أن أختم هذا اللقاء هل لكم من كلمة أخيرة فضيلة الشيخ؟
كلمة أخيرة، أنا أشكرك يا محب يا من عرضت علي هذا المعروض، وأشكر من أرسلك، وأدعو لجميعكم الخير والتوفيق، وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا.
اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، كان لقاؤنا في الدقائق الماضية وعلى مدى حلقتين مع صاحب الفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري المدرس في المسجد النبوي الشريف. آمل بإذن الله تعالى أن تكون استمتعتم بهذه اللقاءات وأن يكون لنا معكم لقاءات قادمة بمشيئة الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.